اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث الأخير من الأبحاث التي عرض لها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في باب التجري أقسام التجري، وقد تناول الشيخ هذا البحث من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى عرض الأقسام، وقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف أن التجري له أقسام ستة. القسم الأول هو القصد المجرد إلى المعصية، وبحد تعبيره على الله مقاما مجرد القصد إلى المعصية. والقسم الثاني قصد المعصية مع التلبس ببعض مقدماتها. والقسم الثالث من الأقسام قصد المعصية مع التلبس بما يعتقد كونه معصية. وهذه الأقسام الثلاثة الأولى قد عبر عنها تلميذه الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الشيخ موسى التبريزي في أوثق الوسائل، قد عبر عنها بالأقسام المندرجة المتصاعدة، ويريد بذلك أن هذه الأقسام متدرجة على نحو التصاعد، بمعنى أن كل قسم منها يفوق القسم السابق في قوته وأشديته، إذ أن القسم الأول ليس إلا مجرد قصد للمعصية فقط، على مستوى القصد، على مستوى الإرادة، على مستوى العزم، إلا أن القسم الثاني آكد منه في التجري، أشد منه في التجري، لأنه تلبس ببعض مقدمات المعصية إلى جانب قصدها. وأما القسم الثالث فهو أشد من القسمين، لأنه ليس قصدا محضا للمعصية، وليس قصدا مع التلبس ببعض مقدماتها، بل هو قصد مع التلبس بما يعتقد بكونه معصية. فهذه الأقسام تدرجية متصاعدة، أو بحسب تعبيره اندراجية متصاعدة. وأما القسم الرابع فهو القصد مع التلبس بما يحتمل كونه معصية، برجاء تحقق المعصية. والقسم الخامس قصد المعصية مع التلبس وعدم المبالاة بمصادفة المتلبس به للحرام الواقعي وعدم مصادفته. والقسم السادس هو التلبس برجاء أن لا يكون المتلبس به معصية. وهذه الأقسام الثلاثة قد عبر عنها تلميذه الشيخ موسى التبريزي قدس الله نفسه بالأقسام المندرجة المتنازلة، فهي أقسام تدريجية ولكن على نحو التنازل لا على نحو التصاعد، وذلك لأن كل لاحق منها يكون أضعف من السابق في صدق التجري، يكون أقل من السابق في صدق عنوان التجري، لوضوح أن الإتيان أو التلبس مع رجاء أن لا يكون المتلبس به معصية هو أضعف من التلبس مع عدم المبالاة بمصادفة ذلك للواقع للحرام الواقعي وعدم مصادفته. فإن المتلبس في القسم الأخير له مبالاة بدينه، لذلك هو يرجو أن لا يكون مصادفا للمعصية، بينما في القسم الثاني القسم الخامس الذي يسبقه لم يكن المتلبس مباليا، فلا يهمه إن كان ذلك معصية في الواقع أم لا. وأما القسم الذي سبقهما وهو التلبس برجاء أن يكون المتلبس به معصية فلا شك أنه أشد منهما وأقوى منهما. إذن فالأقسام الثلاثة الأخيرة أقسام اندراجية متنازلة. والجامع بين هذه الأقسام الستة هو عدم المبالاة بالدين أو قلة المبالاة به. فإن هذه الأقسام الستة إنما جعلناها أقساما لوجود مقسم يجمعها، وهذا المقسم هو عدم المبالاة بالدين أو قلة المبالاة به. فإن كل واحد من هذه الأقسام الستة إذا وضعنا يدنا عليه سنجد بأنه قصد وتلبس إما لعدم المبالاة وإما لقلة المبالاة. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى وهي عرض أقسام التجري. الجهة الثانية التي أشار لها الشيخ قدس الله نفسه هي شرط صدق عنوان التجري على هذه الأقسام الستة. فمتى يصدق التجري على كل واحد من هذه الأقسام الستة؟ أفاد الشيخ قدس الله نفسه أن صدق عنوان التجري مشروط بشرط، وهو أن لا يكون الفاعل في مورد أحد هذه الأقسام الستة جاهلا معذورا عقلا أو شرعا. وأما لو كان جاهلا كان عالما أو كان جاهلا ولكنه لم يكن معذورا عقلا أو شرعا فإن عنوان البلي. وأما لو كان عالما أو كان جاهلا ولم يكن معذورا لا عقلا ولا شرعا فإنه ماذا؟ فإن عنوان التجري حينئذ يصدق في مورده. ولعله قد حصل لبس في عبارتي، فعنوان التجري بعبارة أخرى حتى يصدق لا بد في صدقه من ماذا؟ لا بد في صدقه من أن لا يكون الفاعل جاهلا معذورا. وأما لو كان جاهلا معذورا فإن عنوان التجري لا يصدق. وبيان ذلك بلي، وقد مثل الشيخ قدس الله نفسه للجاهل غير المعذور بالجاهل في موارد الشبهة التحريمية والوجوبية إذا كانت شبهة محصورة، وبيان ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية في هذه الجهة هو أن الجاهل إما أن يكون معذورا عقلا أو معذورا شرعا، وإما أن لا يكون معذورا. والمراد من كونه معذورا عقلا أو شرعا يعني أن يكون له مؤمن عن العقاب يستند إليه، وهذا المؤمن إما أن يكون مؤمنا عقليا كأصالة البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وإما أن يكون مؤمنا شرعيا كأصالة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا عندما يقال الجاهل معذور عقلا أو شرعا فالمراد من معذوريته أن يكون له أصل مؤمن يستند إليه، وهذا الأصل المؤمن هو المعذر له. كان هذا الأصل المؤمن عقليا أم كان هذا الأصل المؤمن ماذا؟ شرعيا. وإما أنه لا يكون معذورا رغم كونه جاهلا إلا أنه لا يكون معذورا. لماذا؟ لعدم وجود الأصل المؤمن عنده، وذلك كالجهل في موارد الشبهات المحصورة كانت وجوبية أم تحريمية، فإن هذا الجهل لا يوجد مؤمن في ظرفه، لذلك الجاهل لو ارتكب لا يكون معذورا. والمراد من الشبهات التحريمية والوجوبية هو أن الشبهة تارة كما مر عليكم في علم الأصول تارة تكون شبهة بدوية وأخرى تكون شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. فتارة المكلف مثلا يشك في أن شرب التتن هل هو حرام أم لا، هذا شبهة بدوية، وتارة أخرى يشك في أن الصلاة الواجبة يوم الجمعة هل هي صلاة الظهر أم هي صلاة الجمعة، فهنا شك مقرون بعلم إجمالي، إذ له علم إجمالي قطعي بوجوب إحدى الصلاتين، إلا أنه لا يعلم أن الصلاة الواجبة هي الظهر أم هي الجمعة، فهذه شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت أطرافها محددة معينة يعبر عنها بالشبهة المحصورة، فمثلا الشبهة في أن صلاة الظهر هي الواجبة أو صلاة الجمعة هي الواجبة شبهة محصورة، لأن طرفي هذه الشبهة لأن أطراف هذه الشبهة تدور في هذين الطرفين فقط ومتعينة في هذين الطرفين فقط، فكل شبهة أمكن رصد أطرافها وجمع أطرافها يعبر عنها بالشبهة المحصورة. وهذه الشبهة المحصورة إما أن تكون شبهة وجوبية كما في المثال المتقدم، وإما أن تكون شبهة ماذا؟ تحريمية، كما لو قطع المكلف بخمرية أحد المائعين بخمرية أحد الإناءين فحينئذ هذه شبهة محصورة تحريمية وليست وجوبية. وقد قالوا بأن العلم في موارد الشبهة المحصورة وإن كان علما إجماليا إلا أنه منجز كالعلم التفصيلي، ولذا فإن أصالة الاحتياط في موارد الشبهة المحصورة محكمة، كانت الشبهة ماذا؟ تحريمية أم كانت وجوبية؟ أصالة الاحتياط محكمة، وإذا كانت أصالة الاحتياط محكمة إذن فالجاهل في مورد الشبهة المحصورة لا يكون معذورا في الارتكاب، لا يكون له أصل مؤمن عن العقاب لو ارتكب، ولذا فإنه لا يكون معذورا. إذن اتضح بأن الجاهل في موارد الشبهة إما أن يكون معذورا في الارتكاب، وذلك فيما لو كان له أصل مؤمن عقلا أو شرعا كما هو الحال في موارد الشبهة البدوية، فإن أصالة البراءة العقلية أو الشرعية جارية، فيكون معذورا في الارتكاب، وإما ألا يكون معذورا، وذلك ماذا؟ فيما لو لم يكن هنالك أصل مؤمن يستند إليه. وعلى ذلك نقول بأن عنوان التجري حتى يصدق على كل قسم من الأقسام الستة فهو مشروط بعدم كون الجاهل في مورد هذه الأقسام الستة ماذا؟ معذورا بعذر عقليا أو شرعيا. وأما لو كان معذورا عقلا أو شرعا فإن احتمال المعصية في حقه لا يكون واردا. صار واضحا؟ وإن كان احتمال مخالفة الحكم الواقعي واردا، إلا أن احتمال المعصية لا يكون واردا. لماذا لا يكون واردا؟ إذ الفرض أن الشارع قد أمنه عن المخالفة، وإذا كان الشارع قد أمنه عن المخالفة فلا يحتمل في حقه المعصية، وإذا كانت لا تحتمل المعصية في حقه فالتجري لا يكون صادقا. إذ التجري إنما يصدق مع احتمال ماذا؟ مع احتمال المعصية، مع قصد المعصية. فإذا لم تكن هنالك معصية لتأمين الشارع فلا قصد لها ولا احتمال لها حتى يصدق عنوان التجري. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة والأخيرة من كلامه فهي بيان ترتب العقاب أو استحقاق العقاب على الأقسام الستة. وقد أفاد الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أن هذه الأقسام الستة بتمامها مشتركة في استحقاق الفاعل للذنب في موردها لما يكشف عنه التجري في مواردها عن خبث سريرته وسوء طويته، فهو يستحق الذم في الموارد الثلاثة، في الموارد الستة. وبعبارة أخرى، لا شك أن ما يصدر من الفاعل في الموارد الستة في الأقسام الستة قبيح بالقبح الفاعلي، بمعنى أنه يكشف عن قبح الفاعل من جهة سوء سريرته وخبث باطنه، إلا أن الكلام كل الكلام في ماذا؟ في القبح الفعلي، بمعنى أن نفس الفعل قبيح ويستحق فاعله العقاب عليه. وهنا الشيخ قد اكتفى بالأمر بالتأمل ولم يصرح بأن أي واحد من هذه الأقسام الستة ماذا؟ مما يترتب عليه قبح فعلي إلى جانب القبح الفاعلي. وامتثالا لأمر الشيخ قدس الله نفسه الزكية بالتأمل، يمكن أن نقول أما بالنسبة إلى القسم الأول من الأقسام الستة ف فالظاهر كما أفاد الشيخ سابقا أنه مشمول بأخبار العفو، وإذا كان مشمولا بأخبار العفو وهو القدر المتيقن منها فالحق في مورده هو القول بعدم استحقاق العقاب. إذن فالقسم الأول وهو قصد المعصية فقط لا يوجب استحقاق العقاب، وأما القسم الثاني فالذي يظهر من الشيخ قدس الله نفسه من خلال الوجه الثاني من وجوه الجمع التي ذكرها بين الأخبار المتقدمة أنه موجب لاستحقاق العقاب، لأنه في الوجه الثاني من وجوه الجمع قد حمل الأخبار أخبار العفو على مجرد قصد المعصية، بينما حمل أخبار المؤاخذة على ماذا؟ على قصد المعصية مع التلبس بمقدماتها. وبما أن القسم الثاني هو قصد المعصية مع التلبس بمقدماتها فبمقتضى ما أفاده هناك ماذا؟ يكون هذا القسم موجبا لاستحقاق العقاب، إلا أننا قد ذكرنا هنالك بأن استحقاق العقاب والمؤاخذة لم يثبت ترتبه على مطلق التلبس بالمقدمات، بل هذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف المعاصي. فإن بعض لعل هذا التفصيل عفوا لم أشر إليه، فإن بعض المعاصي لشدة مبغوضيتها عند الشارع كشرب الخمر فإن الشارع قد كره المقدمات الموصلة إليها ولو كانت مقدمات بعيدة جدا، ولذلك ورد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرا غارسها وإلى آخره وحارسها وعاصرها. ولكن الأمر ليس كذلك في جميع المعاصي، فلا يمكننا القول بأن العقاب يترتب على التلبس بكل مقدمة من مقدمات المعاصي، هذا لا يمكن القول به بشكل مطلق. وأما القسم الثالث وهو قصد المعصية مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، فعلى مبنى الشيخ قدس الله نفسه الزكية ينبغي أن يكون هذا القسم موجبا لاستحقاق العقاب بالأولوية القطعية، وإن كان هو قد بنى فيما تقدم على ماذا؟ على عدم إيجابه لاستحقاق العقاب، ولكنه بما أنه التزم أخيرا في الوجه الثاني من وجوه الجمع أن قصد المعصية مع التلبس ببعض مقدماتها موجب لاستحقاق العقاب، فلا بد أن يلتزم في هذا القسم الأشد باستحقاق العقاب ماذا؟ بالأولوية. إذا كان التلبس ببعض المقدمات موجبا لاستحقاق العقاب، فكيف ما لو كان التلبس بنفس الفعل فإنه يكون أوجب لاستحقاق العقاب. ولذا فإن الشيخ أعلى الله مقامه في مطارح الأنظار قد قوى القول بماذا؟ باستحقاق العقاب على التجري، على التجري الفعلي، قد قوى القول هناك باستحقاق العقاب على التجري الفعلي الذي هو القسم الثالث. وأما القسم الرابع وهو التلبس بما يحتمل كونه معصية برجاء مصادفة المتلبس به للمعصية في الواقع، فهنا ينبغي أن يدقق في هذا القسم، وذلك بأن يقال إن المتجري في مورد هذا القسم إما أن يكون قاصدا للفعل المتجرى به بما هو معصية، وإما أن يكون قاصدا للفعل المتجرى به مع غض النظر عن كونه معصية أم لا. فهو عندما يتلبس بشرب الخمر مثلا، يعني بما يحتمل أنه ماذا؟ خمر. عندما يتلبس بما يحتمل أنه خمر فلديه قدح فيه مائع، ويحتمل أن هذا القدح ماذا؟ أن هذا المائع خمر. فهنا هو حينما يتلبس إما يتلبس به برجاء كونه خمرا، وإما أن يتلبس به مع غض النظر عن كونه معصية، أصلا غير ملتفت إلى هذه الجهة، وإما يتلبس به بما هو معصية، يعني هو ملتفت إلى أن هذا معصية ويقدم عليه برجاء أنه معصية، فلا بد أن يفرق بين الأمرين. فإن كان قد أقدم على التلبس، وطبعا كما ذكرنا أن صدق عنوان التجري في هذه الأقسام جميعا لا بد أن يفترض فيه ماذا؟ عدم كون الجاهل ماذا؟ معذورا. فلو تلبس مع عدم كونه معذورا فلا شك أنه ماذا؟ متجر، كان قاصدا للخمرية أم كان قاصدا لماذا؟ للمعصية، لا فرق في ذلك. ولكن لو افترضنا أنه كان معذورا بعذر عقلي أو شرعي، لو افترضنا أنه معذور، فهل أن مجرد العذر، هذا الذي أريد التدقيق فيه، فهل أن مجرد العذر يدفع عنه عنوان التجري أم لا؟ هنا يأتي التفكيك بين ما لو قصد الفعل، ما لو تلبس بالفعل برجاء أنه معصية أو برجاء أنه عنوان خاص بغض النظر عن كونه معصية. فإذا تلبس بالفعل برجاء أنه خمر لأنه يحب الخمر مثلاً، قال هذا الآن أنا في مورد شبهة بدوية وهذا المائع يحتمل أنه خمر باحتمال بدوي، وأنا في موارد الشبهات البدوية ماذا؟ معذور، فإذا لا يصدق علي أنني عاص، فلأرتكب هذا البائع لعله يكون خمرا ويحقق الله المراد. هنا لا يصدق عنوان التجري قطعا، لأنه إنما ارتكب لماذا؟ لكي يبتعد عن عنوان المعصية، إنما ارتكب برجاء أن لا يكون معصية، أو فقل إنما ارتكب لوجود المعذر عنده، لأن له معذر، وهذا المعذر ملتفت، هو ملتفت إليه ومعتمد عليه، فهو قد ارتكب. وأما بالنسبة إلى الآخر وهو من ارتكب وإن كان له عذر ولكن برجاء المعصية، يعني ماذا؟ يرجو أن يكون هذا الذي يشربه خمرا لكي يكون معصية، فهذا وإن كان له معذر إلا أن عنوان التجري ماذا؟ يصدق عليه قطعا لإقدامه على هتك مولوية المولى والتمرد عليه والاستهانة به والاستخفاف بمعصيته. صار معلومة؟ والكلام في القسم الخامس هو عينه الكلام في القسم الرابع تماما. وأما القسم السادس فالصحيح هو عدم صدق عنوان التجري فيه، لأن الفرض أن المرتكب قد ارتكب برجاء أن لا يكون ما ارتكبه ماذا؟ معصيتان، برجاء أن لا يكون ما ارتكبه معصيتان، فلم يحصل منه التجري في حق المولى سبحانه وتعالى. صار معلوما؟ هذا تمام الكلام. ثم بعد ذلك الشيخ يعرض إلى كلام للشهيد الأول قدس الله نفسه مرتبط بهذا الباحث، لا حاجة إلى تقريره بل نكتفي بقراءته. يبدو علينا تطبيق كثير فلا بد من الاختصار. من أين يفترض تطبيق؟ من نعم صحيح؟
لو كان التجري عن المعصية.
نعم لو كان التجري صحيح؟ ها؟
إيه من هذه بس
فلهذا لا يوجد فيه مطلبون. فقط في الصفحة 47. نعم
ويمكن حمل الأخبار.
لا 47 وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله، إلى أن قال وما ورد في تفسير قوله تعالى. هذا وما ورد في تفسير قوله تعالى معطوف على أي شيء؟ على الخبر السابق. شوفوا قال وفحوى ما دل على أن الرضا مثل ما عن أمير المؤمنين، وما ورد هذا معطوف على المثل وليس معطوفا على ماذا؟ على نفس الطوائف الأساسية. صار معلوما؟ وما ورد في تفسير قوله تعالى فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير لرضاهم بفعلهم، فيصب في نفس الطائفة. ثم عرض المؤيدات، بل خب أوضحناها. ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره، أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد، الأول عفوا على من اكتفى بمجرد القصد، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام، ولعله لتنقيح المناط لا بالدلالة اللفظية. يقول: مقدمات الحرام هل هي محرمة وموجبة لاستحقاق العقاب أم لا؟ يقول: نعم، هنالك مبنى يطرحه الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف، وهو من درج الشيخ في مكاسبه ورسائله على التعبير عنه ببعض الأساطين. ومبنى الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه أن حرمة الإعانة على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما هي ناظرة إلى إعانة الغير أيضا هي شاملة، لماذا؟ لإعانة النفس من خلال تحقيق المقدمات الموصلة للحرام، بحيث يعين الإنسان نفسه على تحقيق الحرام في الخارج، كما لو أنه أراد أن يشرب الخمر مثلا فقام بزراعتها ثم قام بعصرها ثم، فإن عنوان الإعانة على الإثم يصدق حتى على تهيئة المقدمات لفعل الإنسان نفسه. فإن قلت هذا من أين نستفيده؟ والحال أن الآية المباركة التي هي مدرك قاعدة حرمة الإعانة ولا تعاونوا على الإثم إنما جاءت بصيغة المفاعلة، والمفاعلة إنما هي فعل مشترك بين ماذا؟ بين شخصين. فكيف عممت القاعدة لفعل الإنسان لنفسه والحال أنه فعل واحد؟ قال: هذا التعميم ليس بالدلالة اللفظية، وإنما هو بتنقيح المناط، فإن حرمة إعانة الغير مناطها ما هو؟ مناطها هو بلي مناطها هو قبح الاشتراك معه لأجل تحقيق الحرام الواقعي، مناطها هو ذلك، هو قبح تهيئة المقدمات لتحقق الحرام الواقعي. وهذا المناط كما هو متحقق في مورد الشخصين أيضا هو متحقق في مورد الشخص نفسه، فإنه يصدق على تهيئة فإن قبح تهيئة المقدمات لتحقق الحرام الواقعي يصدق بالنسبة إلى الشخص نفسه، فدلالتها بتنقيح المناط لا بماذا؟ لا بالدلالة اللفظية. ثم أعلم أن التجري على أقسام يجمعها عدم المبالاة، يعني هذا المقسم، بالمعصية أو قلتها أو قلتها. ثم يذكر الأقسام إلى أن يقول: أنا مضطر ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي. هذه واضحة. كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها، فإنه إذا كان هنالك، فإذا كان المورد مجرى لأصالة البراءة بقسميها، أو كان مجرى لاستصحاب البراءة كما يرى ذلك بعض قدماء الأصوليين، فحينئذ للمكلف مؤمن، ومع وجود المؤمن لا يوجد احتمال للمعصية فلا تجري. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة، يعني القبح الفاعلي، من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل، يعني في القبح الفعلي المتحقق في ضمنه التجري، وعليك بالتأمل في كل من الأقسام، والتأمل ذكرنا. قال الشهيد قدس سره في القواعد: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، قصد المعصية يعني، وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية حصل منه تجر فعلي فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر، من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهو غير مؤاخذ بها، ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب أبو الصلاح الحلبي رضوان الله عليه أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما، مع أنه لم يصدر منه إلا ماذا؟ إلا التشبه، لكن لما كان التشبه دليلا على انتهاك حرمة المولى وعدم المبالاة به كان ذلك تجريا حراما. ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح، بل نقول إن ذلك للعنوان المنتزع، فإن التشبه بهذه النية ينتزع منه ماذا؟ عنوان التجري. ويتصور محل النظر، هو قال في تأثير هذه النية نظرون في السطر الأول، الآن يقول: ويتصور محل النظر في صور منها ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته، فهنا هل يؤاخذ لأجل الفعل أم لا يؤاخذ لأجل النية أنه مجرد نيتين؟ ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض فبانت طاهرة، هذا مثالان للأعراض. ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ملكه. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه، هذان مثالان لماذا؟ للأموال. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت مهدورة، هذا مثال للدم. فإذا مثالان للأعراض، مثالان للأموال، مثال للدم التي هي موارد الاحتياط الثلاثة. وقد قال بعض العامة: نحكم بفسق المتعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، واحد الفسق هذا واحد، ويعاقب في الآخرة ما لم يتوب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة، وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب. أما أن الثاني تخرص خب واضح، لماذا؟ لأنه من أين علم بوجود عقاب متوسط بين الصغيرة والكبيرة؟ وأما كون الأول تخرصا فلا، لماذا؟ لأنه إذا بنينا على حرمة التجري فلا وجه للقول بكون ذلك ماذا؟ تخرصا بل يكون فعله فسقا وحراما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، حياكم الله.
صبحكم الله بالخير والنور. Thank you.